أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذه المرتبة كالمقدمة لظهور المرتبة القلبية، فإذا غلب النور القلبي وظهر سلطانه على القوى الحيوانية واطمأنت النفس تسمى مطمئنة. جيد، أكو ملاحظتين قبل أن أدخل في البحث أشير إليها. مراجعة كلمات اللغويين ما أوصلني إلى نتيجة بأن الفأد هو الجرح والتأثر لغة. إذا الإخوة يجدون مصدر هذه الكلمة وين في أي كتاب لغوي جيد، لأنه في أقرب الموارد هذه عبارته، يقول: الفؤاد القلب لتوقده، وقيل لتحركه، لأن أصل الفأد الحركة والتحريك. هذا أصل الفأد الحركة والتحريك، غير أن أصله ماذا؟ الجرح والتأثر. واي فرق بين الأمرين. على أي الأحوال، إذا وجدتم بأنه فد مصدر يعتمد عليه من كتب اللغويين يبين هذا المسألة، جيد جدا. الملاحظة الثانية وهي أنه أساسا الروح يذكر، يعني لا يكون إلا مذكرا أو يذكر ويؤنث، أي منهما؟ بعض أقلام والمختصة أيضا تقول لا يذكر ويؤنث. هسه هذه القضية أيضا الإخوة يدققون فيها، إذا كانت يذكر ويؤنث، بعد ذلك جملة من الاعتراضات اللي أشرنا إليها بالأمس أنه ينبغي أن يؤنث، ينبغي أن يذكر، وإن كان مقتضى الكتابة الفنية أنه إما أن تذكر من الأول إلى الآخر، وإما أن تؤنث من الأول إلى الآخر. أما مرة مذكر مرة مؤنث واقعا يشوش البحث. فإذا ثبت أنه يذكر ويؤنث كما ذكر جملة من الأعلام، ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، قال: الروح يذكر ويؤنث. إذا كان الأمر كذلك، عند ذلك بعد هذه المسألة هواية جملة من الإشكالات واردة. هذا همتين الملاحظة الثانية. أما أصل المطلب، فيما يتعلق بأصل المطلب، قلنا بأنه في قوس الصعود يبدأ الإنسان من الطبع بحسب تقسيم هؤلاء: طبع ونفس وقلب وروح وسر وخفي وأخفى. وعندما نصل إلى مرتبة النفس، النفس إما نباتية وإما حيوانية وماذا؟ وإما إنسانية ناطقة. هذه الناطقة أيضا لها مراتب وشؤون، إما مسولة وإما أمارة وإما لوامة، وإما تصل آخر مراتب النفس هي ماذا؟ النفس المطمئنة. وبالأمس بينا هذا التسلسل وهذا الترتب الموجود بين هذه. طبعا هذه التعبيرات بعد ذلك لعلنا سنشير إليها. ما معنى أن الإنسان عنده نفس نباتية وحيوانية وإنسانية؟ يعني واقعا الإنسان مركب من عدة نفوس مثلا هكذا، أو ما هي القضية؟ هذه لابد أن يشار، وهذا إن شاء الله بعد ذلك في آخر المطاف، في آخر صفحة، في آخر قبل التنبيه، سنبين العلاقة القائمة بين هذه الحقيقة القدسية الملكوتية وبين ماذا؟ وبين قواها. جيد، ومتى ينتهي الإنسان إلى النفس المطمئنة؟ هذا بيانه بالأمس بيناه، فقط بقي تطبيق العبارة. أطبق العبارة وبين مراد الاطمئنان. وهذه المرتبة يعني المرتبة اللوامة، إذا استطاعت أن تغلب في هذا الجهاد الأكبر مرة، أنها تستسلم وتكون منقادة وأسيرة للهوى، عند ذلك بعد لا يحدث شيء. ومرة لا تلحقها عناية ربانية. فلذا قال بأنه وعند تلألؤ نور القلب، إذا هذا التلألؤ ازداد يعني تلك النقطة البيضاء لن نكتة السوداء، لأنه كما أن المعصية توجب نكتة سوداء حتى يستولي على القلب وأحاطت به خطيئته، كذلك ماذا؟ الإنسان من خلال بعض الطاعات والعبادات والتمارين الدينية والأعمال توجد في قلبه ماذا إذا كانت سوداء؟ توجد نقطة بيضاء، فإذا استمر عليها وداوم عليها وروض نفسه عليها تحاول أن تتوسع. لذا قال وعند تلألؤ نور القلب، تلألؤ يعني من بعيد تجد كوة فيها نور، القلب يقوم بهذا العمل فتبدأ العملية إلى أن يستولي النور، لذا عبارته هذه. قال فإذا غلب النور القلب، غلب يعني غلب على تلك النقطة السوداء على ما يعارض ذلك النور الإلهي، وهذه المرتبة يعني يا مرتبة مرتبة النفس اللوامة، وهذه المرتبة كالمقدمة. لذا الآن فد موعظة واقعا وقاعدة أخلاقية، مو موعظة عملية، قاعدة أخلاقية. إخواني الأعزاء التفتوا جيدا إلى هذه، لأنه كثير منا يبتلي بها وهو غير ملتفت. إذا وجدتم أنه وكل إنسان يبتلي بزلات إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا وجدتم بأنه هذه اللوامة تشتغل وتعاتب، وبعض الأحيان توجد عند الإنسان ندم وعدم راحة وأساسا كل كذا، اعرف بأنه أنت بعدك شنو على وقعا على خير، وقعا على خير. ليش؟ لأنه ذيك النكتة أو التلألؤ انطفأ أو لم ينطفئ، ذاك النور الإلهي نور الفطرة انطفأ أو لم ينطفئ، يعني لم يدس في التراب، لم يدس في التراب. أما إذا وجدتم لا كانت من بديته بهذه لا سمح الله هذه المعصية أو هاي المخالفة أو هاي الزلة، كانت أكفت حالة من عدم الارتياح، بس الآن صارت طبيعية بعد، وأخاف من هذه القضية، لأنه هنا بعد ماذا يصير؟ يصير يمهل، يمهل هذه، هذه إمهال، هذه استدراج، وهو ماذا؟ وهو لا يعلم. بالكم وإياكم، هذه من الناحية الأخلاقية، الأخلاق العملية، هذه النقطة هو يؤكدون عليها، لأنه كثير من الأحيان يجد بأنه لا بعد ما موجودة مشكلة. ما أنا شايف بعض الإخوة أسألهم أقول له بأنه أنت في الغرب وهذا وضع، يقول لا سيدنا بالنسبة لنا صاير طبيعي، بعد صاير طبيعي. أقول يقول لا ما يأثر، ما يأثر، هو يتصور أنه ما يأثر ولكنه هو دي يؤثر، ولكنه يلتفت أو لا يلتفت، لأنه هاي اللوامة بعد انتفى نورها بعد، لكن نور القلب ما موجود، فيكون أمرا طبيعيا واقعا المعصية. قال وهذه المرتبة كالمقدمة لظهور المرتبة القلبية. التفتوا جيدا، بعد لم نصل إحنا إلى المرتبة القلبية بحسب تقسيم أهل المعرفة. فإذا غلب النور القلبي وظهر سلطانه، صار ماذا؟ صار هذا النور هو الأمير، بعد أن كان أسير الآن صار سلطان، صار أميرا، وظهر سلطانه على القوى الحيوانية، من خيالية، من متوهمة، من شهوية، من غضبية، لأن هذه كل القوى موجودة عند من؟ ها؟ عند النفس الحيوانية. هذه واطمأنة النفس، هذه واو عطف تفسير، يعني إذا غلب وظهر عند ذلك ماذا؟ ها؟ وصل الإنسان إلى مقام الاطمئنان، نتيجة هذه. واطمأنة النفس عند ذلك، تسمى هذه النفس نفسا مطمئنة. ما هو مرادهم من النفس المطمئنة؟ التفتوا جيدا، النفس المطمئنة بها علامته. العلامة الأولى على مستوى العقل النظري لا يحصل عندها شك، وأنا أتصور عندما أقول هذه المطالب الإخوة لعلهم مارين بهذه الحالات قد لا يبرزونها، ولكنه جملة من عقائدهم الأصلية، بعض الأحيان يحصل عنده ماذا؟ شك يحصل، قد لا يبرز هذا المعنى، مو مشكلة، ولكن الكلام بحث الآن ثبوتي مو محث إثباتي. النفس المطمئنة يحصل لها شك أو لا يحصل؟ لا يحصل. النفس المطمئنة على مستوى العقل النظري، هذا على مستوى العقل العملي، عندما ترى خيرا أو طاعة أو معروفا تتردد في الإقدام وعدم الإقدام أو لا تتردد، وهذا الذي يسمى عندهم عازما جازما جازما عازما. الجازم في قبال ماذا؟ الشك، والعزم في قبال التردد. عزم إرادة يختارك بها، وإلا الإنسان متردد يتحرك أو لا يتحرك. لذا يقول الإطمئنان علامة النفس المطمئنة هي أمران على مستوى العقل النظري الجزم ولا يحصل الشك، وعلى مستوى العقل العملي العزم ولا يحصل ماذا؟ ولا يحصل التردد. جيد، هسه الآن من وصل إلى مقام النفس المطمئنة عند ذلك تهيأ له الطريق أن ينتقل إلى المراتب الأعلى منها، وهي مرتبة القلب. قال ولما كمل استعدادها، يا مرتبة، هاي المرتبة القبلية اللي هي النفس المطمئنة، ولما كمل استعدادها وقوى نورها وإشراقها. إشراق من؟ إشراق المرتبة، النور القلبي، هذه لها مراتب شؤون لها. وظهر ما كان بالقوة فيها، يعني صار بالفعل ذلك النور ما فيه من إمكانات الظهور الآن وصل إلى مقام الفعلية، وصار مرآة، وصار أيضا نتيجة. يعني إذا وصل إلى هذا المقام عند ذلك وصل إلى مقام ماذا؟ إلى مقام القلب. ما هو مقام القلب؟ يقول مقام القلب هو الذي يكون واسطة الفيض بين الوجه الذي يلي الحق والوجه الذي يلي ماذا؟ يلي الخلق. لذا أنتم تجدون في البحث السابق قال ماذا؟ سميت الروح أو سمي الروح قلبا فلتقلبه بين الوجه الذي يلي الحق وهو الإفاضة، والوجه الذي يلي الخلق وهو ماذا؟ وهو الإفاضة. القلب هذا دوره بعد يصير هو ماذا يكون؟ يكون واسطة الفيض بالنسبة إلى الإنسان وإلى قوى الإنسان وإلى مشاعر الإنسان وإلى كل حالات الإنسان. هسه التفت جيدا، خلي ذهنك يم هذا البحث، أنا ما أريد أستبقه لعله إن شاء الله بعد ذلك أشير إليه، ولكنه من باب حتى تعرف. هسه إذا صارت هذه الواسطة إذا كانت سليمة صحيحة، هذا الفيض اللي يأتي من خلالها يصل إلى القوى ماذا؟ أما إذا مرضى الفيض يجي، ولكنه كيف يصل إلى ما دون القلب؟ يصل ملوثا، يصل مريضا، يصل عليلا، بعد ينتج أو لا ينتج؟ لا ينتج. ولذا تجدون أن هناك التركيز في القرآن الكريم على ماذا؟ على القلب وصحة القلب وسقم ومرض ماذا؟ القلب. قلوبهم قاسية آثم قلبه، وأخذوا ادخلوا إلى القرآن تجدون أساسا واقعا فد موسوعة معارف في مسألة القلب، لأنه بناء على ما يفهم هؤلاء هم هي واسطة الفيض بين الوجه الحقي والوجه ماذا؟ والوجه الخلقي. فإذا صلح كل قوى الإنسان، وإذا مرض وفسد واعتل عند ذلك يفسد ماذا؟ كل قوى الإنسان وتمرض. لذا عبارته هواية مهمة، يقول وصار مرآة، هذا الإنسان اللي وصل إلى مقام القلب، للتجلي الإلهي عند ذلك يسمى بالقلب. هو ماذا؟ هو المجمع بين البحرين. يا بحر مولانا، بحر الحق وبحر الخلق، بحر الوجوب وبحر الإمكان، وملتقى للعالمين. يا عالم، عالم الباطن وعالم الظاهر، عالم الوجوب وعالم الإمكان. طبعا نفس هذه العبارة تقدم البحث عنها في صفحة 147. تعالوا معنا إلى صفحة 147 من الكتاب. عرفتوا شون؟ هناك قال في تقريبا وسط الصفحة ليحيط بظاهره، ليحيط بظاهره خواص العالم الظاهر وبباطنه خواص العالم الباطن فيصير مجمع البحرين. ولذا احنا معبرنا عن البحرين ماذا؟ الظاهر والباطن، الوجوب والإمكان، الحق والخلق، فيصير مجمع البحرين ومظهر العالمين، عالم الظاهر وعالم الباطن، وملتقى للعالمين. لذلك لهذا المقام الذي يوجد للمرتبة القلبية، لذلك وسع الحق، لأنه في مرتبة واسعة عند ذلك واقعا يمكن للحق أن يتجلى فيه، ولكن كل بحسبه، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. لذلك وسع الحق وصار عرش الله كما جاء في الخبر الصحيح: لا يسعني أرضي ولا سمائي ويسعني قلب عبدي المؤمن. هسه في بعض الإضافات التقي النقي وبعضها لا يوجد، وقلب المؤمن ماذا؟ عرش الله. هسه لماذا سمي عرش واقعا؟ باعتبار أنه أساسا في مبحث العرش، أنكم ذكرنا في محله مفصلا بأن العرش ما من شيء في السماوات والأرض إلا وله صورة ماذا؟ صورة أين؟ في العرش الإلهي. مقام العرش مقام العلم التفصيلي للأشياء في مرحلة التدبير، لا في مقام. ولذا هذا همتين نجد أنه يسمى القلب عرش الله، باعتبار أنه التفاصيل كلها أين موجودة؟ ها؟ موجودة في هذا المقام. فالمعتبر جيد. هسه الآن هاي إلى هنا انتهينا. طبعا بعد الآن ما تعرض مع الأسف الشديد لا لبيان معنى الروح، وإن كان في إشارة سوف يشير، ولا للخفي ولا للسر، ولا للسر ولا للخفي ولا ماذا؟ ولا للأخفى. إلى هنا وقف بعد البحث، مع أنه إذا يتذكر الإخوة في صفحة 134، تعالوا معنا في صفحة 134، في صفحة 134 سطرين من الآخر: ثم في مرتبة السر، ثم في مرتبة الخفي، ولا تمكن إليه الإشارة ولا تقدر على إعرابها العبارة، وسنشير إلى تحقيق هذه المراتب إن شاء الله تعالى. مع الأسف الشديد أشار لو لم يشير، لا مر عليها مرورا واقعا عابرا لم يقف، ولكنه إذا يتذكر الإخوة نحن هناك أشرنا إلى هذه المراتب ولو إجمالا. إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه هذا البحث التفصيلي موجود في مصباح الأنس، هاي الطبعة الحديثة صفحة 19 بشكل تفصيلي هناك موجودة، وعرض لها السيد الاشتياني رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه في شرح مقدمة الفصوص من صفحة 565 إلى صفحة 585، بحث تفصيلي مهم جدا الإخوة إن شاء الله يراجعوه. وهنا أيضا وأشار إليه إجمالا في صفحة 804 من كتابه شرح مقدمة الفصوص، أصلا ما هذه الطبعات الحديثة، الطبعة الكبيرة الموجودة في جلد واحد، في صفحة 804 بعد الإخوة إن شاء الله يراجعونها هناك. نقطة الآن، بحث جديد، البحث الجديد هذا وهو أنه الآن أنت ذكرت للروح شؤونا متعددة، قلت بأنه نفس، عقل، قلب، صدر، فؤاد، هذه كلها ماذا؟ شؤون هذه الحقيقة. السؤال الأساسي الذي لم يعرض له أيضا بشكل تفصيلي هي: ما هي العلاقة القائمة والتي تحكم هذه الحقيقة بهذه الأفعال التي أشرت إليها؟ هذه أفعال النفس كانت، عندما تقول قلب هذا دوره، الروح هذا دوره، الفؤاد هذا دوره، العقل هذا دوره، النفس هذه دورها، وهذه معنى أفعال من؟ أفعال هذه الحقيقة. وفي النتيجة هذه الحقيقة واحدة لو كثيرة، ها؟ يقول: إن نظرت إلى شؤونها وأفعالها وقواها فهي كثيرة، كثيرة بالاعتبار لو كثيرة حقيقة، حقيقة، لأنه بدليل أنه نجد أنه من كل واحدة من هذا يظهر أثر غير الأثر الذي يظهر من الآخر، فهي شؤون كثيرة حقيقة. وإن نظرت إلى الحقيقة الماورائية لهذه الشؤون فهي واحدة لو كثيرة واحدة. فلذا التفت إلى العبارة، يقول فالمعتبر هو هذا اللي يخرب الشغل، لأن القضية صارت لعد هاي الكثرة والوحدة ايش صارت مولانا؟ صارت اعتبارية، مع أنه هؤلاء لهم اصطلاحهم الخاص من الاعتبار. فالمعتبر، خب بعض الأعلام هنا ما حلوا القضية بالطريق اللي أنا أقولها، كيف حلوها؟ قالوا هذه في الواقع واحدة، ولكن لأن السالك في مراتب السلوك مختلف، فالتكثر من يند يجي من شهود السالك لا من الكثرة ماذا في الواقع. ما أدخل أقرب الفرق بين اللي أنا أقوله وبين هاي النظرية. هذه نظرية شيخنا الأستاذ شيخ جوادي. جوادي يقول الكثرة موجودة، ولكن هذه الكثرة مربوطة بمن؟ بشهود السالك، مو مرتبطة أين؟ بالواقع الخارجي. في الواقع الخارجي ماذا يوجد؟ فد حقيقة واحد شيء آخر ما. أنت أي مقدار تشاهد من هذه الحقيقة؟ فقد تشاهد الدرجة الأولى من الحقيقة، وقد تشاهد درجتين، وقد تشاهد ماذا؟ ثلاث. هذه واحد واثنين وثلاث وأربعة مرتبطة بالمشاهد، لو مرتبطة بالمشاهد أي منهما؟ بالمشاهد. شيخنا الأستاذ يقول هذا أنا لا أقبله، لا أوافق عليه. نعم أنا معتقد بأن السالك له درجات ماذا في شهوده، بلي، ولكن هذه الكثرة مو فقط منشأها ماذا؟ شهود السالك. الواقع الخارجي له شؤون حقيقة متعددة حقيقة، فأنت إذا نظرت إلى هذه الشؤون ماذا تقول؟ من باب المثال من عرف نفسه فقد عرف ربه، تقول هذه الحقيقة أنا عقل، أنا بعد ها وهم، أنا خيال، أنا صحيح له خطأ هذا الكلام؟ حقيقة أنت متعدد، حقيقة متعدد، حقيقة كثرة، ولكن كثرة عزلية لو مو عزلية؟ ها ليست عزلية، هو هذا الكلام. أما إذا نظرت إلى تلك الحقيقة الظاهرة التي هي مبدأ كل هذه الشؤون، واحدة لو متعددة؟ ها وأنا أفهم من عبارة هؤلاء الأعلام هذا المعنى الثاني لا المعنى الأول. فالمعتبر إن اعتبر الحقيقة الواحدة، طبعا يكون في علمكم شيخنا الأستاذ حفظه الله شيخ جوادي يعتقد في الوحدة الشخصية أيضا ماذا؟ أنه هذه الكثرة أيضا مرتبطة بشهود السالك، لا أنها مرتبطة بالوحدة، ولكن أنا أيضا لا أوافق، أقول لا، ذاك الواحد الشخصي هو ماذا؟ له شؤون متعددة. فإذا نظرت إلى الشؤون المتعددة فهي واحدة لو كثيرة؟ هي كثيرة حقيقة، سواء كان هناك سالك أو ماذا أو لم يكن، صحيح ولا؟ أما بناء على مبنى شيخنا الأستاذ بعد إذا لم يكن هناك سالك ومشاهد بعد أكو كثرة أو لا توجد كثرة؟ لا توجد كثرة، لأن هذه الكثرة منشأها سلوك وشهود الشاهد. فإذا لم يكن سالك وشاهد كثرة ما موجود، ليس في الدار غيره ديار. أما على الذي أنا أفهمه من الوحدة الشخصية أقول يعني تقريبي قراءتي للوحدة الشخصية العرفاء هذا المعنى. فالمعتبر هذا الاعتبار ليس اعتبار ها عقلائي، ليس اعتبار أنياب أغوالي. فالمعتبر إن اعتبر الحقيقة الواحدة اعتبر الحقيقة الواحدة المعروضة بهذه الاعتبارات، هم بعد زاد في الطيني بلا، لأنه هاي كلها صارت اعتبارات، وإذن الوحدة حقيقية صارت والكثرة شو صارت؟ اعتبارية. هنا وقعا يفسد علينا الأمر، لأنه من تقول له وحدة حقيقية والكثرة اعتبارية، ألف قيد وقيد ماذا؟ ها عرفت شو؟ مثل لا سمح الله تقول للواحد أنه مولانا أنت شبيه للحمار إلا أنه يوجد فرقون، هسه أنت ألف فرقة من جيب بعد حل المشكلة وما يحل المشكلة. يا أبا والله مقصود شبيه للحمار في الجنس وإلا في الفاصل، أين أنت ورب الأرباب؟ يقول له أنت قلت لي شبيه الحمار، أما يا أبا في الحيوانية ومتفقين. هذه من هالقبيل كونوا على ثقة، بعض الأحيان بعض العبارات من هذا القبيل. أنت من تقول له الوحدة حقيقية يعني تدرس الإيد تملأ اليد، أما من تقول له الكثرة يقول له أمر اعتباري، تقيدها نفس أمرية واقعية تحل المشكلة بعد لو ما تحل. لذا هذه التعبيرات واقعا لا ينبغي أن تستعمل إلا عند أهل الاختصاص، إلا عند أهل الاختصاص. فالمعتبر إن اعتبر الحقيقة الواحدة المعروضة بهذه الاعتبارات وحكم، التفتوا جيدا، بأن الجميع يعني عندما يقول جميع يعني أكو كثرة لو ماكو كثرة، بل كثرة حقيقة كثرة أكو، وحكم بأن الجميع شيء واحد حقيقة إن اعتبر بهذا الشكل فهو ماذا؟ فهو صادق صدقة. وإن اعتبرها مع تلك الحقيقة الواحدة، وإن اعتبرها مع كل من الاعتبارات، لأنه ماذا؟ ها؟ موجود معها وغير موجود معها. هسه الآن بعد ذلك لابد أن نبحث هذا السؤال الأساسي، كيف موجود معها؟ لأنه أنتم آمنتم أكو توجد حقيقة وتوجد شؤون. وإن اعتبر تلك الحقيقة مع كل من هذه الاعتبارات فحكم بالمغايرة بينها، يعني بين الحقيقة وبين تلك الاعتبارات، صدق ماذا؟ أيضا يعني الوحدة، قال واحدة صادق ماذا؟ وصف بحال نفس الشيء. قال كثيرة ها؟ وصف بحال نفس الشيء كلام. نعم ذاك بعد هذا بعد. من هنا يطرح هذا التساؤل، ما هي العلاقة القائمة بين هذه الوحدة وهذه الكثرة؟ هنا إذا يتذكروا الإخوة، طبعا ما مدرسين المجلد الثامن ولكنه بنحو الإجمال اللي قارين الإخوة منظومة وموجود في علم النفس الفلسفي، هناك قلنا بأنه أساسا توجد عدة نظرية. نظرية ترى أن هذه نفوس متعددة، نظرية تقول ماذا؟ لا، حقيقة واحدة ولها قوى متعددة، وفعل الحقيقة شيء وفعل القوى ماذا؟ وهذا هو مشهور المشائين، يقولون أنه النفس شيء تدرك الكليات، أما القوى ماذا؟ تدرك الجزئيات. أصلا ذيك حقيقة وهذه ولكنها مؤتمرة جميعا لتلك الحقيقة. نظرية ثالثة ها؟ هي التي يقال عنها في المنظومة وغير المنظومة ها؟ النفس في وحدتها كل القوى، هاي من النظرية الثالثة. نظرية الرابعة هي النظرية التي نسبت إلى العرفاء، قالوا لا، داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها ماذا؟ لا بمزايلة. هسه واقعا يحتاج جهد كبير ومؤونة عالية للتمييز بين النظرية الثالثة والنظرية الرابعة، اللي واقعا إذا كان أكو فرق أكو فروق ضئيلة جدا، وإلا محتواها أحدهما يرجع إلى الآخر. المهم هذا الذي يريد أن يشير إليه هنا في العلاقة بين الروح وبين ماذا؟ ها؟ ماذا؟ وبين هذه الشؤون من النفس والعقل والقلب والنمو والحس والإدراك وكل هذه الشؤون التي ذكرنا. واضح صح؟ ما أدري واضح هذا؟ عند ذلك هسه بحث كلامي أثر نتيجة عقائدية. خب إن شاء الله تعالى إذا أتوفق، لأنه كما طلب بعض الإخوة الفضلاء أنه أتوفق لهذه القضية، أنه أشير أن القرآن عندما يأتي إلى ذكر الروح، عندما يأتي إلى ذكر القلب، أن القرآن ركز على هاي الأربعة، ما يكون خصوصا الثلاثة نفس قلب روح، هذا أني بتعبير القرآن هو وقف عندها العقل هو تعبيرات أكو، ولكنه هذن الثلاثة تحت هذه الاصطلاحات اصطلاحات قرآن. طبعا الصدر مصطلح قرآني ولكن ما إلى تلك الأهمية، الفؤاد مصطلح قرآني ولكن ما إلى الأهمية لهذه الأمور الأربعة التي اصطلح عليه القرآن، نفسه عقله روحه نفس وقلب، هذين الأربعة. جي وهذه الروح الجزئية اللي هي روح زيد وعمر وبكر وخالد، عرفنا علاقتها مع ماذا؟ مع شؤونها. يا علاقة إما الثالثة وإما الرابعة اللي هم يعتقدون هذه الشؤون تلك، وهذه داخلة فيها لا كدخول شيء في شيء وخارج عن لا كخروج. نسبة الروح الأعظم إلى الأرواح، الجواب نفسه. لذا احنا الآن ما نتكلم في روح زيد، الآن فقط ضربنا مثال روح زيد لنعرف النسبة بين روح زيد وشؤوني روح زيد، نفس زيد وشؤوني نفس زيد، قلب زيد لأن القرآن تقريبا يرادف بين هذه الأمور الثلاثة، وشؤوني ماذا؟ قلب زيد. إذا جاء الحديث إلى ماذا؟ إلى الروح الأعظم، إلى الحقيقة الإنسانية، ونسبتها إلى الأرواح ما هي؟ عند ذلك تفهم قوله وأرواحكم في الأرواح، هذه يافي، هاي ظرفية، هذه سريانية، هذه شأنية، هذه يعني بأنه هذه قوى تلك الروح، هذه الشؤون تلك الروح، هذه داخل فيها في لا بممازجة خارج عنها لا بممزايلة. إذا تمت إخواني الأعزاء النظرية الثالثة أو النظرية ماذا؟ الرابعة، بل حتى النظرية الثانية يعني نظرية المشايخ، بعد يمكن لجنابك أن يخطر على ذهنك شيء والروح الأعظم لا يلتفت إليه، هذا له تصور أو لا تصور له، يمكن أن تنوي شيء وهو لا يلتفت إلى نيتك، يمكن أو لا يمكن بعد، عند ذلك بأنه ارجعوا إلى الروايات الواردة بأنه الشخص عندما كان يجلس الإمام يفكر بتفكير إمام مباشرة شنو؟ يقول له يا ابن رسول الله والله ما أخبرت أحدا دا أفكر ويا نفسي. يقول له خو بعد إحنا هالشكل، بعد إحنا هالشكل شلون؟ هذا يريد له بيان فني، بيانه الفني عند هؤلاء، بيانه الفني عند ماذا؟ أما إذا أنت إجيت سويت فد وجودات واقعا، وجودات عزلية وحدة منعزلة عن الأخرى، عد لابد شو نسوي؟ نسويها بخمسمائة واسطة. هذا الملك ما له اطلع، الملك ما انطى، المسؤول ما له، المسؤول ما له هماتنا، ان الامام او النبي اتصل بي قال له هذا شو مفكر حتى انا افتهم. وين القضيه تصير معقده بعد؟ طبعا ذاك ما لها تصوير، ولكنه فنيه لو مو فنيه بعد، عشان ما له علاقه. اما هذا كما انه انت الان حاضر عندك كل شيء مرتبط بفهمك بعقلك بادراكاتك بمعلوماتك، كلها حاضرة، ولكن حضور ماذا؟ عبروا، حضور إجمالي على نحو البساطة، متى شئت أن تحضر تحضر ماذا؟ ذلك المعلوم بالإمكان، يحتاج لك إلى واسطة أو لا يحتاج إلى واسطة. وهذا معنى الروايات التي قالت إن شئنا أن نعلم ماذا علمنا، مو يعني نقول للجبرائيل بل كنشوف باللوح المحفوظ شنو انطينا، يعني على نحو العزلية والبينونة، لا لا لا، وإنما إن شئنا يعني إن شئنا أن نحضر ما في مرتبة من مراتب وجودنا أحضرنا ماذا. وهذا معنى الروايات التي قالت إن الروح ماذا معنا، يا روح ذاك الروح الأعظم مو روح القدس، لأنه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي وأبين الروح الأعظم الذي يوم يقوم الملائكة والروح والملائكة الصفة، تنزل الملائكة والروح الذي دائما القرآن ماذا يفرده أنه معنا، وفي جملة من الروايات الصحيحة السند أنه ماذا، لا أنه فينا، فينا مو معنا، لأن المعية هم بها شائبة الاثنينية، أما إذا فينا شو يصير بعد؟ يعني الشؤون من شؤوننا ذاك الروح. عند ذلك القضية كاملا تأخذ أبعاد كلامية في علم الإمام واضحة جدا. قال فالمعتبر إن اعتبر الحقيقة الواحدة المعروضة بهذه الاعتبارات وحكم بأن الجميع شيء واحد، يعني نظر إلى المبدأ حقيقة صدقة، وإن اعتبرها مع كل من الاعتبارات فحكم بالمغايرة بينها ماذا؟ صدقة أيضا. تنبيه،
وإذا علمت هذا فاعلم، هو من باب من عرف نفسه فقد عرف ماذا؟ ها؟ فقد عرف ربه. هذه من الموارد اللي يقول بأنه طريق معرفة الرب يمر ماذا؟ من طريق معرفة النفس، يعني البيان الإني للقضية، مو من باب اللمي أو من باب الامتناع، لأن تعلمون بأن هذه الروايات فيها تفاسير متعددة. هنا يقول بأنه إذا أردت أن تعرف مقام الأحدية اعرف ماذا؟ مقام الروح. إذا أردت أن تعرف مقام الواحدية اعرف ماذا؟ وأنتم تعلمون أن الأحدية والواحدية مرتبطة بأي عالم بما سوى الله، لو مرتبطة بالصقع الربوبي، مرتبطة بالصقع الربوبي يعني مرتبطة بالرب، يعني مرتبطة بعالم الإله، يعني مرتبطة بالنشأة التي هي فوق عالم الإمكان. قال وإذا علمت هذا فاعلم أن المرتبة الروحية هي ظل المرتبة الأحدية. وأنا أتصور بأن الإخوة بعد واضح عندهم بأنه إحنا في مباحث الواحدية والأحدية كاملا وقفنا خصوصا في تمهيد القواعد، هناك هواي كان كلام أكثر تفصيلا من هنا. والمرتبة القلبية هي ظل المرتبة الواحدية الإلهية. هذا الذي أشرنا إليه فيما سبق، قلنا في صفحة 531 قلنا واعتبر في مقام روحك حال حقائقك وعلومك الكلية. آخر مقطع من الصفحة، هل تجد ممتازا بعضها عن بعض أو عن عين روحك إلى أن تنزل هذه الحقائق إلى مقام أين؟ إلى مقام قلبك، فيتميز كل كلي عن غيره، ثم يتفصل كل منها إلى جزئياته فيه في مقام القلب. بعد هذا التفصيل يصل إلى أين؟ ها؟ إلى مقام الخيال، ثم يظهر في مقام الخيال مصورا كالمحسوس. التفتوا جيدا، إذن كاملا يميزون بين قوة الخيال وبين ماذا؟ وبين الحس، لأنه في قوة الخيال فقط أكو بعض آثار المادة شكل، مو أنه توجد جميع الآثار للمادة. ثم يظهر أين؟ ها؟ في الحس. فإن وجدت في نفسك ما نبهت عليه هديت. التفت جيدا بعد، هديت وعلمت أن الأمر في من أنت خلقت على صورته. يعني من عرف نفسه فقد عرف ماذا؟ ها؟ فقد عرف رب. عند ذلك تستطيع بأنه من الأحدية إلى الواحدية إلى الأعيان إلى الأسماء، بعد القضية ماذا؟ ها، كلها تصير واضحة بأنه مقام الواحدية أي نقطة، التفاصيل الموجودة في الصقع الربوبية مرتبطة بأي نقطة، وهكذا. وإن لم تجد ما في نفسك على ما هي عليه، أما إذا لم تعرف نفسك عند ذلك ماذا؟ يغلق عليك، لا يمكنك الاطلاع على الحقائق الإلهية وأحوالها، وكل ميسر لما خلق له، والامتياز العلمي لآخره. قال ومن أمعن النظر فيما نبهته عليه وطابق بين المراتب التي أشرنا إليها تظهر له أسرار أخر، لعله بعض الأسرار أشرنا إليها هم في ذاك الصفحة هم في خارج البحث. لا يحتاج إلى التصريح ماذا؟ لا يحتاج إلى التصريح بها. تنبيه آخر في هذا إيش قد عندنا وقت؟ جيد، أنا فقط أبين الموضوع وبعد ذلك أرجع في هذا الموضوع في التنبيه الآخر. إلى هنا نحن اتضح لنا بأن الروح لها شؤون، واتضح في قوله في فالمعتبر إن اعتبر العلاقة ماذا؟ العلاقة بين الروح وبين الشؤون. ولكن لأن هذه الشؤون في الأعم الأغلب إن لم نقل جميعها شؤون مجردة، فإذن علاقة بين المجرد والمجرد فيه مؤونة أو لا توجد فيه مؤونة؟ لا توجد مؤونة. وبهذا يتضح لماذا أفرد لهذا البحث تنبيها آخر، وهو بيان العلاقة بين الروح بين الحقيقة وبين البدن اللي هو أمر ماذا؟ أمر مادي. وإلا كان ينبغي هذا البحث يدخله في المعتبر، لأنه البدن شأن من شؤون النفس. لماذا أفرده ببحث مستقل ولم يجعله في قوله فالمعتبر؟ لأن البدن شأن من شؤون النفس. الجواب أنه يوجد فرق بين النفس، بين الروح والعاقلة، وبين الروح وماذا؟ والبدن. فإن العاقلة شأن تجريدي مجرد، أما البدن شأن ماذا؟ شأن مادي. لذا قال تنبيه آخر: اعلم أن الروح من حيث جوهره وتجرده وكونه من عالم الأرواح المجردة مغاير ماذا؟ للبدن، مع أن البدن شأن من شؤون الروح، ولكنه مغاير له. مولانا انتم قائلين بالوحدة الشخصية، شنو مغايرون؟ يقول مولانا احنا قائلين بالوحدة الشخصية، ما نفينا الكثرة، قلنا بانه لا توجد كثرة عزلية، والا كثرة شأنية توجد او لا توجد. نعم معتقدين. لا يقول لنا قائل، مو اقول هذا باعتبار انه بعض الكلمات التي تكتب هنا وهناك من تجيب لهاي العبارة تقول له بابا هذول دا يصرحون يقولون فحكم بالمغايرة صداق، بأن الجميع صداق، بأنه مغاير للبدن صداق. هذه شلون تنسجم مع ماذا؟ يقول ها هذا من باب كلموا الناس على قدر عقولهم. لا يا أخي، مو كلموا الناس على قدر، هذول حقيقة معتقدون بوجود ماذا؟ معتقدون بوجود كثرة على حد اعتقادهم بوجود الوحدة. اعلم أن الروح من حيث جوهره وتجرده وكونه من عالم الأرواح المجردة ماذا؟ مغاير للبدن، متعلق به الروح بالبدن تعلق التدبير، تعلق التدبير والتصرف. ولكن في أي مرحلة منه؟ من أي مرحلة منه؟ مرحلة النفس، لا كما يقول في الحاشية، متعلق به تعلق التدبير والتصرف، قائم، هذا الجوهر المجرد قائم بذاته غير محتاج إلى ماذا؟ جوهر قائم بذاته غير محتاج إلى البدن في بقائه وماذا؟ وقوامه. لعد ما هي حاجته إلى البدن؟ أما من حيث جوهره وتجرده ما هو؟ قل ما هو؟ قائم بذاته، محتاج أو غير محتاج؟ غير محتاج، في بقائه وقوامه. أما ومن حيث، لأنه هذه الحقيقة بعد من أبعادها ماذا؟ مادية، لا تستكمل إلا بالآلة، بالبدن. وهذا معنى ما ذكرنا في الجزء الثاني من الأسفار الإخوة، يتذكرون أنها ماذا؟ مادية فعلا، مرتبة من مراتبها لا تكمل إلا من خلال البدن. ومن حيث أن البدن صورته ومظهره، أين مظهره؟ أين؟ في عالمنا. ومظهر كمالاته، إذا يريد أن يتكامل في قوس الصعود يحتاج إلى ماذا؟ إلى البدن. ومظهر كمالاته وقواه في عالم ماذا؟ هذه في عالم الشهادة على نحو التنازع، يعني صورته في عالم الشهادة، مظهره في عالم الشهادة، مظهر كمالاته أين؟ في عالم الشهادة. فهو محتاج إلى البدن، غير منفك ماذا؟ عن البدن. نقطة، سؤال، ما هي العلاقة بين النفس والبدن، الروح والبدن؟ هاي بعد هنا تأتي النظريات، سريان الزيت ما أذي كذا، سريان الماء في الورد، سريان عشرات النظريات. وين تأتي؟ هنا تأتي، مو في علاقة الروح بشؤونها المجردة. قال بل سار فيه، بل سار فيه، ولكن أي نحو من أنحاء السريان؟ قال لا سريان الحلول، لأنه الحلول معناه ماذا؟ لابد أن يتجافى ينزل، لا سريان الحلول ولا سريان الاتحاد، بأن تصعد يصعد البدن. احنا ميزنا مرارا بين الحلول وبين الاتحاد، قلنا في الحلول يعني العالي ينزل إلى الداني، في الاتحاد يعني الداني يصعد إلى العالي. لا سريان الحلول والاتحاد المشهورين عند أهل النظار، بل أي سريان من باب التمثيل بشنو؟ بالأوضح لو بالأخفى. وقعنا أول الكلام هو شمرنا سريان الحق بلا شيء نعون، إلا أن يقال بأنه لا ثبت في الأبحاث السابقة أنه تعالى داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها لا بمزايلة. إذن سريان النفس في البدن أيضا ماذا؟ داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها لا بمزايلة. خلوها هذه تحتاج توضيح، والحمد لله رب العالمين.